لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني أن الحكم الظاهري في حق كل واحد كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر. الكلام في حجية واعتبار العلم التفصيلي من أي سبب كان، وهذا أمر لا شبهة فيه، ولكن قال المصنف هناك بعض الموارد نواجهها قد يفهم من ذلك بأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لا حجية فيه بالنسبة إلى العلماء، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يقبل بظاهره، فلا بد لنا من أن نوجه هذه الشواهد التي ذكرناها، وهي ثمن شواهد وهناك شواهد أخرى، نوجه هذه الشواهد بتوجيه من هذه التوجيهات التي نذكرها على نحو منع الخلو. قد يكون شاهد فيه أكثر من توجيه، ولكن لا شك ولا ريب بأنه كل شاهد من هذه الشواهد على الأقل فيه توجيه واحد، يعني لا يخلو من توجيه واحد. الوجه الأول ذكرناه بأن العلم التفصيلي الذي نقول باعتباره بأن العلم التفصيلي هو المنجز للأحكام الواقعية بالنسبة إلى المكلف، وأما بالنسبة إلى المتشابهين فلا، وذكرنا ذلك ووجهنا به شاهدين من هذه الشواهد التي مرت. الشاهد الأول بأنه يعني بحسب العدد يكون الشاهد الثاني الذي ذكره المصنف والشاهد الثالث، وجهنا به بالتوجيه الأول. التوجيه الثاني أن نقول بأن الحكم الظاهري بحق نفس المكلف حكم ظاهري، ولكن بالنسبة إلى شخص آخر يكون هذا الحكم الظاهري بالنسبة إلى المكلف حكما واقعيا بالنسبة إليه. نعم، يعني مثلا أفرض أنه أنا أشك بأن هذا طاهر أم نجس، أجري ماذا؟ أصالة الطهارة. هذا الحكم بالنسبة لي حكم ظاهري، صحيح ولا؟ فإذا أردت أن أقوم بعمل يشترط فيه الطهارة وأنت تريد أن ترتب الأثر على هذا العمل العبادي المتوقف على الطهارة، طهارة الظاهرية بالنسبة لك تكون ماذا؟ طهارة واقعية، يعني الحكم الظاهري الذي حصلت عليه عن طريق هذا الأصل وهو أصالة الطهارة في حقي هو ماذا؟ حكم ظاهري، ولكن في حقك أنت الذي تريد أن ترتب أثرا على عملي ماذا؟ تتعامل معه معاملة الحكم الواقعي. ما عليكم بالواقع يصير وما يصير، واقع ما يصير، لأنه الحكم الظاهري كيف يتبدل إلى الحكم الواقعي، ولكن كتقرير شيء لا ينقلب عما وقع عليه هو حكم ظاهري، كيف يتبدل هذا الحكم الظاهري بالنسبة إلى مكلف آخر ويكون حكما واقعيا؟ ما علينا بهذه الأمور، هذه المحاذير خلوها للأجانب، ولكن كتقرير أن الحكم الظاهري بالنسبة إلى نفس المكلف يكون حكما واقعيا بالنسبة إلى الآخرين. ففي هذه الحالة سوف تحل مشاكل كثير من هذه الشواهد التي ذكرناها. يعني في الواقع من الشاهد الثالث إلى الشاهد الثامن نستطيع أن نحلها بهذا التوجيه لو ارتضيناه. مثلا بالنسبة إلى صلاة أحد واجدي المني في الثوب بالنسبة إلى الإمام والمأموم. لا شك ولا ريب كل واحد يستطيع عن ماذا؟ أن يجري البراءة عن وجوب الغسل، صحيح؟ الإمام يجري على نفسه ماذا؟ أصالة البراءة عن وجوب الغسل بأن لا يكون هو المجنب، صحيح؟ فيتصدى لصلاة الجماعة، هذا حكم ظاهري في حقه. بالنسبة إلى المأموم يكون حكما واقعيا، يعني وكأنه علم واقعا بأن إمامه لم يكن مجنبا ويكون طاهرا. نعم. بالنسبة إلى نفس المأموم أيضا ماذا يجري؟ أصالة عدم يعني البراءة عن وجوب الغسل عليه، هذا بالنسبة له حكم ظاهري. نفس هذا الأصل، أصل البراءة، بالنسبة إلى الإمام أيضا حكم ظاهري، ولكن بالنسبة إلى المأموم هذا الحكم الظاهري يكون حكما واقعيا. هذا انحلت المشكلة. مشكلة الشاهد البعد، وهو شنو؟ إذا تداعى اثنان على عين واحدة، ولنفرض أنها الدار. نعم، ولنفرض أنها الدار، دار واحدة تداعى عليها اثنان كما مر، وصار تحالف، فحكم الحاكم بالمناصفة، نصف الدار لهذا المدعي ونصف الدار لذلك المدعي. امتلاك أو تملك النصف الدار بالنسبة إلى المدعي الأول يكون ماذا؟ حكما ظاهريا. التملك بالنسبة إلى الآخر، النصف الآخر، أيضا يكون حكما ظاهريا. ولكن يأتي شخص ثالث، هذا الحكم الظاهري بالنسبة إلى المدعي الأول كان ظاهريا، ولكن يكون بالنسبة إلى الشخص الثالث ماذا؟ واقعيا. يعني واقعا يكون المدعي الأول مالكا لنصف الدار، إذن امتلك هذا النصف. يأتي إلى الثاني، الثاني ملكيته بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا تكون ماذا؟ ظاهرية في حق نفسه، ولكن بالنسبة إلى الشخص الثالث يكون ماذا؟ حكما واقعيا، فيمتلك النصفين وتكون ملكيته واقعية بالنسبة إلى جميع الدار، ولم يحصل منه علم تفصيلي في مقابل العلم الإجمالي. بعد بالنسبة إلى المناصفة، بالنسبة إلى الدرهمين والدرهم، اللي الدرهم عند الودعي أيضا نفس الكلام، أنه صحيح هذا الدرهم الواحد صار نصفه لصاحب الدرهمين والنصف الآخر بالنسبة إلى صاحب الدرهم، ولكن هذه الملكية ملكية ظاهرية بحق كل واحد منهما. يأتي شخص ثالث وهو الموهوب له مثلا، هذه الملكية ملكية صاحب الدرهمين للنصف، هذا الدرهم كانت ظاهرية في حقه ولكن تكون واقعية بالنسبة إلى الموهوب له، بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا كذلك، إذا عدم تفصيل ما راح يحصل. وكذلك هسه بعد راح الطول إذا أريد كل الشواهد أن نحلها بهذا التوجيه. إذن حتى بالنسبة إلى التحالف الشاهدين هم أيضا كذلك، عندما يكون التحالف ويرجع الثمن إلى المشتري مثلا، فيما إذا كان الاختلاف في المثمن، مو قلنا بأنه الثمن يرجع إلى المشتري، وهذا علم تفصيلي، لأنه نحن نعلم بأن الثمن قد خرج من ملك المشتري، إما للجارية وإما ثمنا للعابد، فإرجاعه شنو قلنا؟ هذا علم تفصيلي مخالف للعلم الإجمالي، يقول بأنه لا، هذا التحالف اللي معذرة، هذا اللي عندما أرجع الثمن إلى هذا المشتري لأي سبب كان حكم شرعي، فصار مالكا ظاهرا لهذا الثمن، زين، هذا حكم ظاهري في حقه. ولكن أنا الذي أشتري أرتب على ملكيته بأنها ملكية واقعية، فإذا تنحل المشكلة، وبالنسبة إلى جميع الشواهد والأمثلة. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أنه
التوجيه الثاني شامل لصورة اختلاف الأمة على قولين؟
لا مو شامل، قلنا بأنه يشمل من الشاهد الثالث إلى آخر شاهد، لا يشمل لا الشاهد الأول ولا الشاهد الثاني أيضا، الشاهد الثاني أيضا لا يشمل. الآن الذي يوجه لنا القول الأول هو هذا التوجيه الثالث، أن نقول بأنه صحيح قلنا بأن الأمة لو اجتمعت على قولين، القول بتساقط القولين لعدم دليل لوجود دليل مرجح لأحدهما، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، ففي هذه الحالة لو قلنا بثبوت الأصل سوف يلزم منه ماذا؟ مخالفة تفصيلية لما علم إجمالا من تردد القولين اللي مرة. هذا الكلام لا نقبله على إطلاقه، أن نقيده بصورة دون صورة أخرى، يعني تارة يجتمع الأمة تنقسم إلى قولين، أحدهما يقولون بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والبعض الآخر يقول بحرمتها. هنا القول بأصالة الإباحة يلزم منه ماذا؟ العلم التفصيلي بالمخالفة، لأنه سوف يكون إحداث قول ثالث. نزيل. وهذا أصل الإباحة في الواقع ماذا؟ معارض لكلا القولين، معارض لكلا القولين، معارض للوجوب ومعارض للحرمة. نقول هنا لا نقول بأن هذا الأصل، هذه المخالفة التفصيلية لا حكم لها ولا اعتبار لها، لا هذه لها اعتبار، هذا علم تفصيلي لا يمكن أن يكون مقبولا، نقبل هذا الكلام، وإنما نقول نرجع إلى الأصل فيما إذا كان الأصل موافقا لأحد القولين، بحيث لا تلزم منه مخالفة تفصيلية. مثلا وين؟ مثلا أنه اجتمعت الأمة بالنسبة إلى شرب التتون إلى الحرمة وإلى الإباحة، فهنا إجراء أصالة البراءة والقول بإباحة شرب التتون يكون ماذا؟ يكون موافقا لأحد القولين. هذا المورد هو الذي نقول بأنه يتساقط القولان، ونرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. إذن هؤلاء الذين قالوا بهذه القاعدة اللي احنا فهمنا منها حصول المخالفة التفصيلية نتيجة لقولهم، في الواقع احنا حملناهم ما لا يقولون. ليش؟ لأنه احنا شنو حملناهم؟ حملناهم أنهم يقولون بالرجوع إلى الأصل حتى لو كان مخالفا لكلا القولين، والحال هم لا يقولون بذلك، وإنما يقولون بالنسبة إلى الأصل الذي على الأقل يكون موافقا لأحد الأطراف، بحيث لا تلزم منه مخالفة تفصيلية وعلم تفصيلي بخلاف العلم الإجمالي. زين، هذا راح يحل لنا شنو؟ الشاهد الأول، وهو أنه اختلاف الأمة على قولين. واضح بأنه شنو صار المشكلة، يعني قيدنا هذا القول الذي نسبناه إلى بعض العلماء، بعض الفقهاء، بأنهم احنا حملناهم قلنا بأنهم يقولون بالرجوع إلى الأصل مطلقا حتى ولو كان مخالفا لكلا القولين. لا، نقول هنا أيضا لا يقولون. ليش؟ لأنه موجب للمخالفة التفصيلية، للعلم التفصيلي في مقابل العلم الإجمالي، وهذا ما لا يقولونه، وإنما يقولونه بالنسبة إلى بعض الموارد، مثل هذا المورد اللي ذكرناه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بحيث يكون الأصل موافقا للأقل. نعم، دائما أصالة عدب الأكثر يكون موافقا لماذا؟ للأقل. ففي هذه الموارد نعم، وأما فيما إذا كان الأصل مخالفا لكلا القولين فلا. زين، هذا هم انحلت مشكلة الشاهد الأول. التوجيه الرابع أنه نقول لا شك ولا ريب عندنا حكم يسمى بالتقاص الشرعي. يعني مثلا أنا أطلب شخصا مبلغا من المال، تارة يقول لا أملك فنظرة حتى ميسرة، وتارة يقول بأنني أملك ولكن لا أعطيك مثلا، نعم، ظلما وعدوانا. ففي هذه الحالة يقولون يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من أمواله بمقدار ما له في ذمة المديون اللي يسمى بالتقاص الشرعي. أن نقول بأنه مسألة التحالف، مسألة التحالف كانت عندنا الشاهد السابع والثامن، قلنا بأنه لو صار الاختلاف في الثمن المثمن متفق عليه، وهو مثلا أفرض العابد، ولكن هذا يقول بعشرة دنانير ذاك يقول بعشرين دينار، ففي هذه الحالة يتحالفان، نعم، ويرجع العابد الذي هو المبيع لمن؟ للبائع، وهذا يوجب منه شنو؟ علم تفصيلي بخلاف العلم الإجمالي، لأنه لا شك ولا ريب باعترافه وإقرار البائع بأنه خرج من ملكه، فإرجاعه له هذا قلنا نقول بأن الإرجاع إلى البائع من باب التقاص الشرعي. يعني شنو من باب التقاص الشرعي؟ يعني البائع عندما أخرج هذا العبد عن ملكه في مقابل ما يطالبه، وهو شنو؟ أن يكون الثمن 20 دينار، ولكن لأنه لم يحصل على هذا الأمر أرجع العبد إلى نفسه تقاصا من المشتري الذي لم يدفع له الثمن كما يريد. هذه بالنسبة إلى مسألتنا الأولى، يعني الشاهد السابع. الشاهد الثامن شنو كانت المشكلة؟ الاختلاف في السبب الناقل، العبد هو المبيع ولكن البائع يقول بعته عليك، والمشتري يقول ماذا؟ وهبته لي فليس لك عندي شيء. ففي هذه الحالة يتحقق التحالف من الطرفين، ثم يرجع ماذا؟ العبد إلى ملك البائع الذي يدعي البيع. زين، هنا هم قلنا يحصل علم تفصيلي، لأنه لا شك ولا ريب العبد خرج عن ملكه إما بيعا وإما هبة. زين، احنا هسه نقول إرجاع هذا العبد إلى البائع من باب المقاصة الشرعية، لأن البائع عندما أخرج العبد من ملكه، نعم، كان يريد ثمنا من المشتري، ولكن المشتري لم يلتزم بالتزامه، فلذا يسترجع العبد بعد أن خرج، يسترجع العبد تقاصا مما يدعيه من المشتري الذي لم يدفع له ثمن ويدعي بأنها هبة لا ثمن لها. هذا بالنسبة إلى هسه شلون نحل المشكلة بالنسبة إلى الفرض الأول من الشاهد السابع. إذا كان الاختلاف في المثمن، أنتوا هسه وياي بالتفاصيل وقت التطبيق وياي بالتفاصيل. بالنسبة إلى الشاهد السابع كان بيه فرضين، الفرض أن يكون الاختلاف في الثمن اللي ذكرناه، والفرض القبلة كان ماذا؟ أن يكون الاختلاف في المثمن. الثمن أفرض 20 دينار، ولكن البائع يقول بعتك عبدا والمشتري يقول بعتك جارية، هنا يحصل التحالف، قلنا بأنه يرجع ماذا؟ يرجع الثمن إلى المشتري، وهذا يستلزم ماذا؟ العلم التفصيلي خلاف العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب بأن الثمن خرج من ملك المشتري، إما للجارية وإما للعبد. هسه هنا شنو نقول؟ نقول لا، صحيح خرج، ولكن نرجعه إليه من باب المقاصة الشرعية. يعني المشتري أخرج هذا الثمن من ملكه حتى يمتلك الجارية كما يدعي، ولكن البائع لم يفي بوعده ولم يلتزم بالتزامه، وإنما يريد أن يعطيه العبد في مكان الجارية، فلذا يأخذ الثمن من البائع مقاصة لعدم التزام البائع بما يدعيه المشتري. فإذا هنا بعد ما يحصل، حتى وإن كان علم تفصيلي بخروجه، حكم شرعي أرجعه من باب المقاصة الشرعية. واضح؟ هذا التوجيه يحل لنا المشكلة بالنسبة إلى الشاهد السابع والثامن. زين، بعد نفس هذا الشاهد السابع والثامن يمكن حله بطريقة أخرى، وهي أن نقول بأن عندما يحصل التحالف بين المتعاقدين، نعم، ويحصل الانفساخ ويرجع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع، لأن الحكم الشرعي للتحالف هو ماذا؟ هو الانفساخ. الحكم الشرعي هو الانفساخ، غاية ما هناك الانفساخ من حين الفسخ، يعني من حين التحالف الذي هو سبب الفسخ، أم يكون من حين العقد، يعني أن يكون التحالف سببا أو كاشفا اللي يعبر عنه، ولكن يكون الانفساخ حكم شرعي. نعم، خرج الثمن من ملك المشتري لا شك، ولكن نرجعه بماذا؟ بحكم شرعي وهو الانفساخ، وكأنه لم تكن هناك معاملة. إذن علم تفصيلي ما راح يحصل عندنا مخالف للعلم الإجمالي. واضح؟ وكذلك بالنسبة إلى الشاهد الثامن. زين، هسه شنو صار عندنا؟ 5 توجيهات. التوجيه السادس والأخير، وهو مقدمة، المصالحة تارة تكون مصالحة طوعية اختيارية، يعني أنت تطلبني مبلغ، لا أنت تذكر كم ولا أنا أذكر كم، نتصالح على فد مبلغ، نعم، يكون هذا المبلغ مصالحة بين الطرفين. زين، هذه مصالحة طوعية، أنت راضي وأنا راضي، فتنتهي المشكلة، وهذا حكم شرعي. هسه أكو اختلاف بأنه المصالحة هل هي عقد مستقل أم لا، المصالحة هي عنوان تتحقق وتندرج تحت كل أو أغلب العقود، ما علينا بهذا الأمر. وتارة تكون المصالحة قهرية، تفرض فرضا من قبل الحاكم الشرعي، نعم، حسما لمادة النزاع، لأنه ما عندنا في الطريقة التخلص من هذا النزاع إلا بفرض المصالحة بين الطرفين. ففي هذه الحالة راح نحل مشكلة المورد الذي كان يقول بالنسبة إلى الدرهم الذي تلف ولا نعلم أنه من صاحب الدرهمين أو من صاحب الدرهم. زين، طبعا راح يصير تنازع بين صاحب الدرهم الذي يقول له بأن الدرهم المفقود كان من ملك صاحب الدرهمين، وصاحب الدرهمين نفس التهمة يتهم صاحب الدرهم، يقول بأن هذا كان من ملكك ليس من ملكي، فسوف يحصل ماذا؟ تنازع. هسه إذا كان أكو مصالحة اختيارية وطوعية بين الطرفين، يقولون بأنه لا، أنت الخسارة نوجهها عليك ولا تتوجه علي كلها، نتصالح نصف الخسارة عليك ونصف الخسارة علي. هذه إذا كانت طوعية، ولكن لم يحصل هذا الأمر، فلذا الشرع فرض عليهما هذه المصالحة القهرية. إذن هذه المصالحة القهرية حكم شرعي، نعم، فلم يكن علما تفصيليا في مقابل العلم الإجمالي كما أردتم. هذا يكون توجيها لذلك الشاهد اللي حسب العدد يكون 1 2 3 4 الخامس اللي هو بالنسبة إلى الدرهم. هسه واحد يكون يشوف بأنه في بعض الشواهد كان لها أكثر من توجيه، وبعض الشواهد ليس لها إلا توجيه واحد، والبعض الآخر لا، لها أكثر من توجيه واحد. هسه خل نطبق هنا حتى نشوف. التوجيه الثاني أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة، بحسب الظاهر يعني شنو؟ يعني استنادا إلى أصالة البراءة عن وجوب الغسل، غسل الجنابة عليه، أو أصالة البراءة عن الجناب. نعم، إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه كالإمام، فللآخر وهو المأموم أن يرتب عليها، على هذه الصلاة، آثار الصحة الواقعية. نعم، أصالة البراءة أوجدت له ماذا؟ الحكم الظاهري بالطهارة، هذا بالنسبة إلى نفسه، ولكن بالنسبة إلى الآخر يكون ماذا؟ هذا الحكم الظاهري حكما واقعيا في حقه. ماذا يترتب على ذلك؟ يقول فيجوز له، أي للآخر وهو المأموم، الائتمام به، أي بهذا الذي كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه. هذا بالنسبة إلى الشاهد الثالث اللي بالنسبة إلى واجد المني في الثوبين المشتركين. وكذا من حل له أخذ الدار، دار بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المتداعيان على عين واحدة، ما مثلها هي بالدار ولكن هنا يمثلها بالدار، كلاهما هذا يقول بأنها ملك لي وهذا يقول ملك لي، اللي هو الشاهد الكم يصير؟ الثاني الثالث الرابع، اللي يحكم بتنصيف العين، يعني بتنصيف الدار. وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، هذا الذي وصل إليه نصفه هو أحد المتداعيين، ومن حل له أخذ الدار هو من؟ هو الشخص الثالث الذي اشترى منهما. زين، طبعا إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، يعني إذا لم يعلم كذب هذا المدعي بأنه كاذب، يقول بأنه عندي بينة أو لا بينة له، انزين، وأما إذا كنا نعلم بأنه كاذب، نعم، فلا يجوز لشخص آخر أن يرتب حكمه، حكمه الظاهري على الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، أصل حكم ظاهري بالنسبة له ما موجود حتى نريد أن نتعامل معه بالحكم الواقعي أو بالواقع. زين، إذا لم يعلم كذبه، يعني كذب هذا المدعي اللي وصل إليه نصف الدار، يعني إذا أريد شنو اسمه، يرجع كذبه إلى الموصول الثاني ممن وصل إليه نصفه، بأن استند إلى بينة. زين، إذا كانت عنده بينة، إذا ما نعلم بأنه كاذب، أو إقرار، أفرض المالك للدار السابق يقر بأنها كانت لهذا، زين بعد مع هذا الإقرار بالنسبة للمالك السابق لا نعلم بكذبه أو اعتقاد من القرائن. نعم أكو قرائن تدل على صدقه مثلا، ففي هذه الحالة فإنه من حل له أخذ الدار. الشخص الثالث هذا فإنه يرجع إلى الموصول الأول وهو من حل له أخذ الدار. فإنه من حل له أخذ الدار هسه بشراء أو بهبة يملك هذا النصف في الواقع، وإن كان من وصل إليه نصفه كان يملكه ظاهرا. واضح بعد، يملك هذا النصف في الواقع. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر من المدعي الآخر أيضا يملكه ماذا؟ واقعا، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. واضح؟ بالنسبة إلى الشاهد البعد الدرهم المفقود عند الوداعي، وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح، نصف الدرهم وإن كان ثبت للأول بالحكم الظاهري يثبت للثاني واقعا. فإذا وهب كل واحد من المدعيين نصفه إلى هذا الموهوب الشخص الثالث، وإن كان حكما ظاهريا ملكية كل واحد من المدعيين أو من المودعين ملكيتهما لهذا النصف ملكية ظاهرية، ولكن عندما الموهوب له عندما يهبان له هذين النصفين يكون مالكا واقعا لهذا الدرهم. ومسألتي التحالف أيضا كذلك كما هو واضح بعد، أنه الثمن بالنسبة إلى المشتري عندما يرجع يملكه ظاهرا، ولكن إذا باعه على شخص آخر يكون ماذا؟ ملكيته واقعية. انزين الثالث أن يلتزم النكتة اللي بأن التوجيه الثاني يحل المشكلة من الشاهد الثالث إلى الشاهد الثامن كله، بس الشاهد الأول والثاني فلا يحلهما. الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفضي، شنو الأحكام المذكورة اللي قلنا بأنه سقوط يعني إسقاط كلا القولين وإثبات الأصل، الأصل الذي يكون ماذا؟ مخالفا لكلا القولين، بتقييد الأحكام المذكورة بأنه نرجع إلى الأصل بعد الإسقاط إسقاط القولين، لا نقوله مطلقا كما كنا هناك نقول، نقيده بما إذا لم يفضي، بما هذا متعلق بتقييد يعني تقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا. فإذا احنا هناك على الإطلاق قلنا بأنهم يقولون بسقوط كلا القولين والقول بالأصل، وقلنا بأن مرادهم من الرجوع إلى الأصل هو الرجوع المطلق لأي أصل سواء كان مخالفا لكلا القولين أو موافقا لأحدهما. فهنا استشكلنا على الشق الأول بأنه يلزم منه المخالفة التفصيلية، لا هم لا يقولون بذلك، وإنما يقولون فيما إذا لم يستلزم المخالفة اللي هي تصير موردين هسه حسب ذهني، أنه إما أن يكون أحدهما موافقا إلى مصداقين، المصداق اللي ذكرناه مثل هذا حرمة شرب التتن، والمصداق الآخر اللي مضطرد فيه هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه أصالة عدم الزائد دائما تكون موافقة للأقل. زين كمسألة اختلاف الأمة على قولين، إذن هذا الشاهد بهذا التعديل والتقييد استطعنا أن نحل مشكلة الشاهد الأول. الرابع للتوجيه الرابع وحمله أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه على كون المبيع تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه البائع من الثمن اللي احنا مثلناها بعد. نعم مثلناها بأنه بالشق الثاني من الشاهد السابع، قلنا بأنه يرجع المبيع إلى من؟ إلى البائع، وهذا يستوجب مخالفة تفصيلية. يقول بأنه لا، نقول بأن هذا تقاص شرعي، لأن البائع يقول أنا أخرجت هذا العبد من ملكي على أن يكون ثمنه 20 دينار مثلا، ولكن لم يلتزم المشتري، فإذا لي حق في ذمة المشتري، أأخذ هذا العبد الذي تملكه المشتري أأخذه مقاصة لأنه لم يفي بما وعد. زين، وكذلك بالنسبة إلى العبد اللي مختلف فيه بأنه بيعا أو هبة، هاي العبارة تحل هذين المشكلين، ولكن الشق الأول من الشاهد السابع ما تحل. ترى شوف التركيز كله على إرجاع المبيع إلى البائع، ولكن احنا عندنا مشكلة وين بالنسبة إلى الشق الأول من الشاهد السابع؟ إذا كان الاختلاف في نفس المبيع، قلنا بأنه يرجع الثمن إلى المشتري، بعد ما تشمل هاي العبارة. ليش؟ لأنه أخذ المبيع أصلا خصص العبارة بأخذ المبيع في مسألتي التحالف على كون المبيع تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه البائع من الثمن، والحال أن هناك في الشق الأول الثمن يرجع إلى من؟ إلى المشتري. إذن العبارة تكون هكذا، تكون حتى تكون مشمولة لهذا التقاص. وحمل أخذ الثمن في مسألتي التحالف على كون الثمن تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه المشتري من المبيع مو من الثمن. واضح؟ حتى تكون العبارة شاملة إلى كل الأقسام. واضح اللي أقوله يا ولا؟ شوية شوف هاي، وحمل أخذ المبيع يحل الشاهد الثاني، يحل الشق الثاني من الشاهد السابع اللي إذا كان الاختلاف وين؟ في الثمن مع الاتفاق في المثمن. ولكن الشق الأول وهو إذا كان الاختلاف في المثمن في المبيع مع الاتفاق في الثمن، قلنا بعد التحالف ماذا نفعل؟ نرجع الثمن إلى المشتري. هنا يلزم مخالفة تفصيلية، لأنه لا شك ولا ريب بأن الثمن قد خرج عن ملكه. هسا نريد نقول إرجاع هذا الثمن إلى المشتري مقاصة شرعية. لماذا؟ لأن المشتري يقول أنه صحيح خرج هذا الثمن مني، ولكن التزم لي البائع بأن تكون جارية، وأنا أقبل بأن هذا الثمن صار ملكا للبائع لأنه أخرجته عن ملكي، ولكن لأنه لم يفي البائع بما وعد، فلذا أنا أأخذ هذا الثمن المتعلق بالبائع مقاصة شرعية فيما أدعيه من المبيع أنه جارية. فتكون العبارة شوية تتغير. ما أدري وصلت اللي أقوله ولا، بأنه العبارة إنما تشمل فقط إرجاع المبيع إلى البائع، وأما إرجاع الثمن إلى المشتري تحتاج إلى تأويل شوية. إنزين، هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس أو انفساخ البيع بالتحالف، بأن نقول بأنه رجوع الثمن إلى المشتري ورجوع المبيع إلى البائع بعد التحالف هذا نتيجة لحكم شرعي وهو أن نقول بمجرد أن يحصل التحالف وكأنه لم يحصل عقد بينهما يكون انفساخ. هسه هذا الانفساخ إما من أصل العقد أو لا من حين التحالف. زين، ففي هذه الحالة حتى لو ثبت ولكن لا يلزم منه علم تفصيلي. ليش؟ لأن الانفساخ ورجوع الثمن إلى المشتري ورجوع المبيع إلى البائع هذا شنو؟ يكون حكما شرعيا. هذا هم راح يحل لنا مشكلة وين؟ مشكلة التحالف، الشبهة السابعة والثامنة. التوجيه الأخير وهو السادس، وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية. نعم، بعد أن يأس الشارع من المصالحة الطوعية بين المودعين فلذا فرض عليهم المصالحة القهرية حكما شرعيا. هذا هم يحل الشاهد الخامس. فإذن هذه الأمور التي اعتبرناها مخالفة يمكن حلها بأحد هذه التوجيهات الستة، وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه. لماذا لا يقبل التخصيص؟ لأنه حكم عقلي، والحكم العقلي لا يقبل التخصيص بإجماع أو فتوى فقهاء أو نص أو ما شابه ذلك. إذن ماذا يتوجب علينا؟ يتوجب علينا أن نوجه ونؤول هذه الموارد التي يتوهم منها بحصول العلم التفصيلي المخالف للعلم الإجمالي. وصلى الله على محمد وعلى آله.